بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وقف بنا الكلام عند قول السعدي رحمه الله تعالى: باب الخيار وغيره. قوله وغيره أو وغيره أراد به الإقالة كما سيأتي إن شاء الله، أراد به ما يتعلق بالإقالة. وقوله باب الخيار، الخيار في اللغة التخيير، وهو معلوم. وفي اصطلاح الفقهاء الخيار هو طلب خير الأمرين من الفسخ أو الإمضاء، هو طلب خير الأمرين من الفسخ أو الإمضاء. والخيار والتخيير في البيوع من سماحة هذا الدين ومن التيسير الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة، وذلك لما فيه مصلحة للبائع والمشتري، للبائع والمشتري، لأن البائع أو المشتري قد يستعجل في شراء الشيء، لأن الإنسان إذا وجد شيئا يرغبه قد يشتريه وهو لم ينتبه لأمور أخرى أو مسؤوليات أخرى وراءه. وأيضا كما سيأتينا إن شاء الله من أنواع الخيار، قد يحصل للإنسان غبن، أو يحصل في السلعة عيب، أن تكون في السلعة عيب، أو مثلا أن يشترط البائع أو المشتري في حالة العقد مدة لإتمام العقد. يعني مثلا كما سيأتينا إن شاء الله أن يقول البائع مثلا للمشتري: بعتك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني يومين يعني لي الخيار، أو لي الخيار في كوني أفسخ العقد مثلا، أو أن المشتري يشتري كتابا فيقول له: انظر هذا الكتاب أخشى أن يكون عندي فأنا أشتريه الآن وهذا ثمنه، ولكن إن ظهر أن الكتاب عندي في البيت فلي الحق في رده، فيعطيه البائع الخيار. لو ما أعطاه الخيار وانتهى المجلس ليس للمشتري أن يرد السلعة. فإذا الخلاصة من هذا أن الخيار في البيع له حكم وله مقاصد عظيمة، من الرفق ومن الإحسان ومن قضاء حاجة الإنسان بحسب مصالحه. والخيار عند الفقهاء يذكرونه ثمانية، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر بعضا منه، ذكر بعضا منه. قال رحمه الله تعالى: وإذا وقع العقد صار لازما. يعني إذا تم البيع وانعقد، وعقد البيع التزام البائع والمشتري قبولا وإيجابا بعد انتهاء مجلس العقد، فإذا وقع العقد صار لازما. الفقهاء يذكرون أن العقود ثلاثة: عقد لازم للطرفين. ما معنى لازم؟ يعني لا يملك أحدهما التراجع عنه. معنى لازم لا يملك أحدهما التراجع عنه، فلا البائع يستطيع أن يسترد ماله، أن يسترد سلعته، ولا المشتري يستطيع أن يسترد ماله، لأن العقد لازم، فلا يملك أحدهما فسخه. النوع الثاني عقد جائز، يعني يمكن فسخه، مثل الوكالة ومثل الجعالة مثل الوصية ونحوها، هذا عقد جائز، يعني يمكن أن يفسخه أحدهما أو كلاهما. النوع الثالث عقد لازم لأحدهما جائز للآخر، قالوا مثل الرهن، فهو بالنسبة للمرتهن جائز، وبالنسبة للراهن إن رهن لازم. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر في البيع أنه عقد لازم، أو ذكر أن العقد إذا تم بالقبول والإيجاب وكان من نوع العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما، كالبيع والإجارة والسلم ونحوها، أنه لا يملك أحدهما فسخة، وأشار بهذا في قوله لازما. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال: إلا بسبب من الأسباب الشرعية، يعني الأصل في العقود اللازمة أنه لا يمكن فسخها إلا بدليل شرعي، وإلا ما أذن به الشرع كما سيأتينا إن شاء الله. طيب ما هي هذه الأسباب الشرعية؟ هي أنواع الخيار. أولا خيار المجلس، ومعنى المجلس مكان العقد، ومعنى المجلس مكان العقد، فحين العقد البائع يملك عدم البيع والمشتري يملك عدم الشراء، ليس أحدهما بملزم. جئت تشتري كتاب، بكم هذا الكتاب؟ قال لك مثلا بمئة، وانت وأحضرت الكتاب وطلعت المال، أخرجت المال، ثم فكرت قلت والله أنا الليلة أو مصروف الشهر ما يكفيني فلن أشتري الكتاب، تضع عنده الكتاب وتمشي. لا يحق له أن يلزمك بالبيع، لا يحق لك أن يلزمك بالبيع، فهذا يسمى خيار المجلس. ما دليله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، إشارة إلى خيار المجلس. فقوله إذا تبايعا أي مكان البيع، ثم بين مدة انقضاء الخيار، قال: ما لم يتفرقا وكانا جميعا. التفرق هنا المراد به على الصحيح من قول أهل العلم التفرق بالأبدان، لقوله فيما بعد: وكانا جميعا، ففهم منه أنهما إذا افترقت أبدانهما ولم يكونا جميعا لزم البيع. ولذا جاء عن ابن عمر أو غيره من الصحابة أنه إذا اشترى شيئا انتقل من المكان، وقوله صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر، المراد به أن يقول البائع للمشتري إن بعتك الآن فلا خيار لك، أو أن يقول المشتري للبائع إن اشتريت الآن فلا خيار لك، فهنا يسقط الخيار ولو كان في المجلس، ولو كان في المجلس، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، أي قد لزم، ولا يملك أحدهما فسخا. فإذن يلزم البيع في خيار المجلس إذا تفرقا بأبدانهما، أو في نفس المجلس قال أحدهما للآخر بنفي الخيار له ووافق فيلزم. إذن هذا خيار المجلس، النوع الأول. النوع الثاني قال ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. خيار الشرط يصح أن يكون للبائع، ويصح أن يكون للمشتري، ويصح أن يكون لهما، لأن الحق للطرفين. وخيار الشرط أن يشترط أحدهما يعني البائع والمشتري أو كلاهما مدة من الزمان، مثلا كأن يقول له كما سبق معنا أشتري منك هذا الكتاب، فإن ظهر أن الكتاب عندي أردده وارجعه، فيقول البائع مثلا طيب عندك خيار الليلة فقط، إن كان عندك ترجعه الليلة. فهنا الأول وهو المشتري اشترط الخيار في كون الكتاب عنده أو غير عنده، فإن كان عنده يرجعه، وإن كان ليس عنده لا يرجعه. والبائع اشترط على ماذا؟ اشترط على المشتري المدة، واضح؟ اشترط على المشتري المدة، فإن وافق لزم الخيار. طيب قال ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. هذا الحديث قال إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما، رواه أهل السنن. هذا الحديث رواه فيما أذكر الترمذي من أهل السنن. أما البقية طبعا الترمذي رواه من حديث أهل السنن رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث عموما حسنه الألباني رحمه الله تعالى، المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن، رواه أهل السنن. وهو عام في البيوع وغيرها، فالمسلمون عند شروطهم يعني يلتزمون بما اشترطوا على أنفسهم. وقوله صلى الله عليه وسلم عند شروطهم أي يلزمهم الوفاء بها، أي يلزمهم الوفاء بها. ثم بين الشروط التي لا تلزم، وهي الشروط التي تحل حراما أو تحرم حلالا، مثل ما حصل في قصة بريرة لما اعتقتها عائشة رضي الله عنها، فاشترط أهلها الولاء، فاشترط أهلها أهل بريرة يعني من كان يملكها اشترط الولاء لهم. الأصل الولاء لمن؟ للمشتري ولمن أعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم الولاء، بمعنى أنه لاغي، ثم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم ذكر النوع الثالث وهو خيار الغبن، قال ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. الغبن الخديعة، الغبن الخديعة، وهو أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها أو أن يبيعها بأقل من ثمنها. بالنسبة للمشتري أن يشتري السلعة مثلا تكون بمئة فيشتريها مثلا بمئتين أو مئة وخمسين أو بأكثر مثلا، فهذا العدد من مئة إلى مئة وخمسين أو إلى مئتين في العادة جرت أن هذا مبلغ كبير الفرق، يعني سلعة تباع في السوق بمئة وأنت تبيع أن هي بمئتين أو بمئة وخمسين غبنتني يعني خدعتني وضحكت علي. طيب لو باعها مثلا في السوق بمئة وهو باعها بمئة وعشرة تمشي. ولاحظ قوله إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، أرجع تحديد الغبن إلى ماذا؟ إلى عادة الناس وعرفهم، إلى عادة الناس وعرفهم. وذلك أن كل مسألة لم يحددها الشارع فمرجعها إلى عرف الناس، فمرجعها إلى عرف الناس. فمثلا الأغنياء قد يشتري سلعة بألف هي قيمتها مثلا خمسمائة مثلا، فتقول له خدعك فلان اشتراها يعني هي بخمسمائة وباعك بألف، يقول مثلا ما يضر خليه يأخذها، فما تأثر عليه. واضح؟ ما تأثر عليه. فعموما هنا جرت العادة. طيب العادة عادة الأغنياء أم عادة الفقراء؟ عادة الوسط، عادة الوسط هي المعتبرة، هي المعتبرة. فما نقيس الفقير على الغني ولا المتوسط على الفقير ولا المتوسط على الغني، إنما العادة التي جرت بها يعني التي جرى عليها عرف الناس. طيب خيار الغبن ثلاثة أنواع. النوع الأول النجش، وقد مر معنا النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها سواء كان متفقا مع البائع أو لا. قال أهل العلم من صورة النجش أيضا أن يقول مثلا اشتريت هذه السلعة بألف ريال، هو اشتراها بخمسمائة فزاد في قيمتها، فزاد في قيمتها، فهذا نجش أو داخل في حكم النجش كما ذكر أهل العلم. قال أو تلقي الجلب أيضا مر معنا اللي هو تلقي الركبان، فالذي يأتي من القرى أو من البادية ومعه سلعته لا يعرف قيمة السلعة في الحاضرة، فيأتي بعض السماسرة يخرجون في الخارج أو عند بداية دخوله فيشترون منه سلعة مثلا بألف ريال ومثلها في السوق قيمتها ما يقارب 2000 أو 1500 مثلا، فهنا حصل غبن، فهنا حصل غبن لمن؟ حصل غبن للبائع ولا للمشتري؟ ها للبائع. فيخير البائع بين أمرين، يخير البائع بين أمرين. الأمر الأول بين أن يرد السلعة، يأخذ سلعته ثم يدخل السوق يبيعها بما يريد. الأمر الثاني أو الخيار الثاني أن يأخذ قيمة المثل، أن يأخذ قيمة المثل. واضح؟ طيب قال أو غيرهما. ما معنى أو غيرهما؟ معنى أو غيرهما يسميه الفقهاء غبن المسترسل. ما هو غبن المسترسل؟ قالوا غبن المسترسل هو الإنسان الذي يشتري الأشياء ولا يفكر هي أصلا غالية ولا رخيصة، يعني لا لأنه مثلا غني لا، ولكن مثل ما نقول ساذج، مثل ما نقول طيب يحسن الظن. السوق والتجار يعني كما هو معلوم أحوالهم في المال قد يتلاعبون، قد يتلاعبون، قد يزيد في السعر، قد يعني ينزل سلعة مثلا فيها وفي إلى آخره. فهذا يسمونه غبن المسترسل، غبن المسترسل، وهو من لا يحسن البيع والشراء. يعني الآن أنت لو نزلت السوق وجدت مثلا سلعة مثلها ب50 ريال، فوجدتها مثلا ب100 أو 150، تغضب وتقول يا أخي اتق الله، هذه ب50 في الخارج، كيف تبيعها ب100؟ بينما هذا الذي هو يحسن النية قد يدخل ويشتريها ب100 ويخرج وهو لا يدري. واضح؟ وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه كان يعني لا يحسن الشراء، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا يعني أراد أن يشتري أن يقول للبائع لا خلابة، يعني لا خداع، لا خداع، بعني بالسعر المعروف لا تزيد علي في السعر. طيب، إذن خيار الغبن 3 أنواع: النجش، وتلقي الركبان، وغبن المسترسل. تفضل. إيش اللفظ الآخر؟ أي ممكن، ممكن، يعني أنت الآن تسأل يعني بالنسبة للحديث لا خلابة، هل ممكن أنه أنا أروح للمشتري للبائع وأقول يا أخي ترى أنا ما أعرف السوق، اتق الله ولا تخدعني أو لا تغشني؟ ممكن، نفس الحكم. طيب، ما حكم خيار الغبن؟ يرجع له الفارق بين السعر، سعر السلعة اليومي، وبين القدر الزائد، أو يفسخ العقد. لو قال طيب لا أنا ما أبغى أبيع إلا ب1000، نقول له خذ سلعتك وأعطينا 1000. واضح؟ طيب، ثم قال ومنها، هذا النوع الكم الآن الثالث الرابع، قال ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعده فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام. خيار التدليس، التدليس فيه في اللغة فيه معنى الخفاء، ولذلك يصلون الفجر بدلس وغلس. الدلس معناه إيش؟ الظلمة والخفاء، الظلمة والخفاء. طيب، وفي اصطلاح الفقهاء ما التدليس؟ قال هو أن يظهر حسن السلعة ويخفي عيبها، ويخفي عيبها. قالت كتصرية الشاه أو اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، يعني التصرية صورتها أن تكون الشاه أو البقر أو الإبل الناقة لبنها قليل جدا، فماذا يفعلون؟ يأتون بحبل أو نحوه ويشدون به ضرع الشاه، ثدي الشاة حتى يجتمع حليب أو لبن كثير، ثم يخرج البائع بالشاة أو بالبقرة أو بالناقة ويعرضها للبيع، فلما يراها المشتري يرى أن ثديها مليء باللبن فيظن أنها حلوب فيشتريها، ثم يظهر أنها حلوب ولكن حليبها قليل ليس بالصورة التي رآها. طيب ما الحل؟ الحل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك فهو بخير النظرين، يعني عندك اختيار أحد الأمرين، متى؟ بعد أن يحلبها، أن يحلبها، لأنه قبل أن يحلبها ما يتبين، واضح؟ طيب إن أخبر قبل أن يحلبها، مثلا واحد يعرف صاحب الشاة هذه فقال له ممن اشتريتها؟ قال اشتريتها من فلان، فأخبره أنه يصر الشاة وأن هذه الشاة مصرة، فهنا يردها مباشرة، فهنا يردها. طيب إن حلبها قال خير بين أمرين، إن شاء أمسكها يعني أبقاها على ضعف حليبها ولبنها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طيب الصاع من التمر هذا لماذا؟ بدل اللبن الذي شربه. طيب ولماذا أيضا؟ لأن هذا اللبن تكون واجتمع في ملك من؟ البائع. فلما أنا أجي أرد الشاة وأنا شربت اللبن، أنا أخذت مالي هو أخذ شاته، لكن أنا استفدت اللبن هو ما استفاد شيء، فأعوضه عن اللبن بصاع من تمر، واضح؟ ولذلك هذا الحديث كما بين ذلك أهل العلم أنه جار على القياس، خلافا لمن أنكره قال لا معنى لصاع التمر، لا معنى لصاع من تمر. طيب الأحناف يقولون الأصل أن الغنم بالغرم، إيش معناه؟ معناه أن كما تغنم تغرم، وكما تغرم قد غنمت. طيب فأنا لما تكون الشاة عندي هي في ضماني، إذا تلفت أنا أضمنها خلاص علي، فكوني أشرب اللبن هذا مقابل غنمي ومقابل غرمي بضمانها، فلما أرددها بلا تمر، هكذا يقولون الأحناف قياسا، وهذا القياس يصح على الحليب الذي يتكون في الشاة بعد حلبها، ولذلك الصاع مقابل للحليب الذي تكون عند البائع، ولم يكلف المشتري بأن يرد شيئا زائدا على الصاع لو حلب الشاة، واضح؟ طيب أحسنت، كما في الرواية الأخرى أنها تبقى عنده ثلاثة، يعني له الخيار ثلاثة أيام. طيب قال وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. هذا النوع الكم الآن؟ الخامس، وهو ما يسمى عند الفقهاء بخيار سؤال يعني. طيب صدق ما أسمعك. أي شوف يعني فهو بالخيار بعد أن يحلبها ويتبين أنها مصرة، لكن مثلا إنسان اشترى الشاة هذه ومثلا ما حلبها إلا بعد 5 أيام، واضح؟ فتبين بعد 5 أيام أنها مصرة، فهنا تبدأ له 3 أيام، فإن أمسكها وتجاوزت 3 أيام ما له شيء، هذا الظاهر والله أعلم بعد علمه بها. غير معقول؟ لا مو شرط. أنا عندي مثلا، أنا أقول لك مثلا، أنا عندي هو الآن الشاة المصرة يحبسها أكثر من يوم، هذه أصلا حليبها ضعيف واضح مو كثير، فلو أنها يعني جلست كذا ما يتكون كثيرا، ما يتكون كثيرا. فعموما يعقل هذا، أنا عندي مثلا أكثر من يعني من شاة، أكثر من إبل، أكثر من كذا، مو شرط اللي اشتريتها إلا أحلبها. طيب، وأحيانا يشتريها الإنسان ويضعها، ثم عموما إن تبين أنها مصرة خلال 2 3 4 يعني ممكن يحلبها قليلا كأس فقط، ما يحلبها كثيرا. ولا لازم يحلبها كل يوم؟ تموت لو ما حلبها. طيب، النوع الخامس هذا خيار العيب، خيار العيب. وخيار العيب ذكره المصنف بقوله هذا. أبغى أسأل سؤال، ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس؟ ها، مو شرط، أنا ممكن أشتري الشاة بعدين أعرف العيب. أصلا خيار الغيب، خيار العيب ما يتأتى إلا جهلا مني بحالها يعني. وإلا فلو تبين لي أنها معيبة واشتريتها على هذا الأساس ليس لي خيار العيب. كيف يعني المشتري يعلمها والبائع صاحبها أصلا ما يعلمها؟ غالبا لا. عموما ممكن، خلينا نمشي لك صورتك الآن، ما لنا بالبائع أحكام خيار العيب ما هي بالنسبة للبائع، بالنسبة لمن؟ للمشتري. فالبائع علم أو ما علم مو شغلنا، واضح؟ فما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس يا عبد الرزاق؟ أيوة، يعني هو أنت قربت بس نبغى يعني شيء أدق، يعني لماذا لم يكن خيار التدليس خيار العيب؟ واضح؟ الفرق بينهما أن التدليس عيب لا يؤثر في قيمتها أو في السلعة باعتبارها يعني منتفع بها، فيها نقص قليل، هذا إيش؟ هذا هو التدليس. عفوا، التدليس عيب لا يؤثر، خيار التدليس عيب لا يؤثر في قيمتها. أما خيار العيب فهو يؤثر. ولذلك هنا انظروا في خيار العيب، أنا مثلا اشتريت كتاب مثلا فتح الباري ب300 ريال، ثم ظهر لما رجعت البيت فتشت الكتاب، ظهر لي أنه الكتاب به بياض، صفحات بيضة. طيب، الكتاب إذا كان به بياض تقل قيمته. أنا بكم اشتريته؟ قلنا 300، فممكن تصل قيمته بالعيب إلى مثلا 200 أو إلى 150، واضح؟ طيب، ما العمل؟ العمل أنا أخير بين أمرين، بين أن أرده له وأخذ فلوسي، فأنا لا أريد سلعة معيبة، وبين أن أبقي الكتاب وأقول لصاحب السلعة انظر فتح الباري سليما ب300 وفيه بياض معيبا ب150، ترجع لي 150، فيرجع له 150 ويتم البيع. طبعا هو يروح يستكمل النقص، يصور ويلحق بالكتاب. فهذا هو خيار العيب. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه، يعني المشتري، فإن علم عيبه، فإن علم المشتري عيبه سقط حقه بالخيار. يعني مثلا أنا جيت أشتري فتح الباري ب300، فقال لي صاحب المكتبة شوف ترى هذا فيه بياض في مجلدات كذا 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 كذا، وأنا أبغى الكتاب، فقل له اشتريته، واضح؟ أو أنا أثناء ما أقلب الكتاب وجدت البياض، اشتريته، فيسقط حقي بالخيار لأني رضيت. قال فله الخيار بين رده وإمساكه، يعني إما أن يرده ويأخذ ثمنه، وإما أن يمسكه ويأخذ أرشه. ما معنى أرشه؟ الأرش قالوا هو الفرق بين كون السلعة سليمة وكونها بين كون السلعة سليمة وكونها معيبة. هذا الأرش، الفرق بين السلعة السليمة والمعيبة. قال فإن تعذر رده تعين أرشه. طيب ما معنى تعين أرشه؟ ما معنى تعذر رده؟ يعني تلف مثلا، أو سرق، أو بعض أجزائي مثلا ضاعت. طيب هل لخيار العيب وقت؟ لا، ليس له وقت. متى ظهر العيب في السلعة فلك أن تراجع البائع. يعني أفرض اشتريت الكتاب اليوم وضعته في المكتبة، خلاص، ثم بعد سنة فتحته احتجت إليه فإذا فيه بياض، فلك أن ترجع إلى البائع وتقول له ترى هذا الكتاب فيه كذا كذا كذا. ليس له أن يقول لك أنا بعتك من سنة وخلاص. نقول لك لا، لأنه متى علم بالعيب ثبت حقه بالخيار، خيار العيب. شوف هنا ذكر حديث عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله، يعني مدة من الزمان ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي، جلس عنده مدة انتفع به. فقال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني هو استفاد منه، لأنه لو تلف في عهدته ضمنه، فالخراج بالضمان. قال صححه الألباني. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ. وإذا اختلف أي البائع والمشتري في الثمن، يعني إما في ثمن السلعة، إما أن يقول مثلا البائع أنا بعتك ب600 ويقول المشتري أنا اشتريت منك ب500، فهنا اختلف في ثمن السلعة. قال لك تحالف، يعني حلف كل واحد منهما، فيقول البائع والله بعتك ب600 ويقول المشتري والله اشتريت منك ب500، فإن تحالف فسقط البيع وفسخ العقد ولكل واحد منهما الفسخ. ولاحظ أن قوله ولكل واحد منهما الفسخ يعني للبائع أو للمشتري الفسخ تخييرا، ولهما أي لأي واحد منهما أن يمضي العقد. مثلا البائع يقول ترى والله بعتك ب600، فالمشتري يقول والله ما شريت منك إلا ب500، فيقول له خذ وهات ال500. أو العكس، أن يقول المشتري والله ما شريت منك إلا ب500، فيقول البائع والله ما بعتك إلا ب600، فيقول المشتري خذ هذه ال500 وهذه 100 زيادة. فإن رضي أو رضي أحدهما فلا بأس بذلك. إذن ذكر كم نوع الآن؟ 6. الأول خيار المجلس، والثاني خيار الشرط، والثالث خيار التدليس، والرابع خيار الغبن، والخامس خيار العيب، والسادس خيار اختلاف البائع والمشتري في ثمن السلعة، السابع خيار البائع والمشتري في السلعة. فالبائع يقول بعتك فتح الباري، والمشتري يقول اشتريت صحيح مسلم. واضح؟ نفس القضية. قالوا أيضا خيار الوصف، خيار الوصف أن يختلف في صفة السلعة، أن يختلفا في سلعة في وصف السلعة. نعم. طيب، بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى انتهى ما يتعلق بالخيار. وأما بغيره فهو المراد بقوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما، من أقال مسلما في بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود بن ماجة وأحمد وابن حبان وغيرهم، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. الإقالة قالوا في تعريفها هي رد البيع أو فسخه، أو فسخه بأن يرجع البائع بسلعته والمشتري بثمنه. وذكر الإقالة في باب الخيار للمناسبة، وهي أن إذا انتهى الخيار لزم البيع، لكن هناك باب من باب الإحسان والرفق لا من باب الإلزام، وهو أن تقيل أخاك بيعته، يعني أن تتنازل عن البيعة، أن تفسخ العقد وترضى بعدم إتمام البيع، أو عفوا هو البيع تم، وترضى بعدم الإلزام بالبيع. طيب، الحكمة من مشروعيتها ما سبق، من جهة أن الإنسان قد يشتري وقد يبيع شيئا ويتم البيع ولا يملك فسخه، فحث الشارع على فسخه وإقالته عثرته. طيب، الآن أنا لو بعت شيء مثلا ب500 وأنا أرغب بالثمن، طيب، فهذاك يرد لي سلعتي، فأنا إذا أقلت خلاص انتهى؟ لا، لك أجر عظيم عند الله عز وجل. قال: أقاله الله عثرته، كما في بعض الروايات أي يوم القيامة، أي يوم القيامة، يعني هذا عمل تؤجر عليه. وهل الإقالة لازمة؟ الجواب لا. وهل يلام من لم يقل أخاه؟ الجواب لا يلام، لا يلام. والإقالة تصح من جهة البائع أو من جهة المشتري، من جهة البائع أو من جهة المشتري. ووجهها أنه حقه تنازل عنه، حقه تنازل عنه وصفاح. طيب، كم بقى الأذان؟ طيب، في سؤال أو إشكال فيما سبق؟ نأخذ باب السلام ولا يكفي؟ ها، يكفي نأخذ. طيب، السلام لو نأخذ يعني صور، يعني شيء من تعريفه وبيانه، ثم الأسبوع القادم إن شاء الله نعود عليه. السلم نوع من أنواع البيوع، وسمي سلما لأن المشتري يسلم الثمن، ويسمى أيضا سلفا، والسلف الشيء المتقدم. ها، فمثلا الصحابة سلف للتابعين، واضح؟ الشيء المتقدم. ففي بيع السلم الثمن مقدم فهو سلف، واضح؟ سمي سلما وسلفا، سمي هذا النوع سلفا وسلما لما سبق، واضح ولا أعيد؟ أعيد. السلم سمي سلما لأنه يسلم الثمن، وسمي سلفا لأنه يقدم الثمن. وصورة السلم، وصورة السلم عرفه الفقهاء بقولهم: هو أن يعجل الثمن ويؤجل المثمن، يعني أن يعجل الثمن أن يعجل تسليم الثمن ويؤخر ويؤجل تسليم السلعة. صورتها مثلا آتي أنا لصاحب أرض مثلا أو لتاجر أقول له خذ هذه 10,000 ريال، أريد في نهاية السنة أن تحضر لي البضاعة الفلانية بالأوصاف الفلانية، فهنا قدم الثمن وأخر السلعة. البيوع غالبا يقدم السلعة ويؤخر، أو أنه الثمن والسلعة يدا بيد، لكن في السلم يحصل العكس. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والصحابة كانوا يسلمون بالسنة والسنتين، لكن كانوا يسلمون بلا تحديد، بعضهم كان لا يحدد لا ثمن ولا زمن ولا خذ فلوس بعدين أخذ منك بضاعة، طب متى بعدين في أي وقت، ما كان يحدد. يقول ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، يعني يقدمون الثمن في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم، يعني محدد كم صاع كم كيل، ووزن معلوم إذا كان مما يكال بكيله، وإذا كان مما يوزن بوزنه، وإذا كان مما يعد بعدده. يعني مثلا البطيخ ما عندهم لا يكال ولا يوزن، وإنما بالحبات بالعدد خلاص، أو بتحديد ذرعه أو بتحديد ذرعه، يعني لك ما في 200 الفدان هذه من ثمار هي لك، فحدد بماذا؟ بذرعه، يعني بذراعه، المهم أن يكون شيء محدد. قال إلى أجل معلوم، يعني يسلم لك في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني في السنة الفلانية، حتى لا يقع التخاصم، يعطيك مثلا 10,000 يجيك بعد شهرين 3, 4, 5 يقول لك أعطيني ما أعطيني السلعة، لا، إن حددت الزمن لا يملك أن يطالبك إلا في الزمن. طيب شروط السلم هي نفس شروط البيع السبعة اللي مرت معنا، ولكن للسلم شروط أخرى. أولا أن يكون في كيل معلوم، وثانيا في كيل أو وزن أو عدد أو ذرع معلوم. إذن العلم بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العدد كذا. طيب ثانيا العلم بالثمن بكم، ثالثا تقديم الثمن، رابعا العلم بالسلعة بتحديد أوصافها، مثلا أنا أعطيك تمر، طب تمر إيش نوعه، مثلا خلاص سكري برني مثلا أو رطب أو أي شيء، لابد من تحديده، لابد من تحديده. الشرط الرابع تحديد أجل موعد التسليم، تحديد موعد التسليم. الشرط الخامس أن يكون السلم في أمر ينضبط بالصفة، كونك تضبط أمر وكونه في أمر ينضبط بالصفة شيء آخر. يعني مثلا على سبيل المثال الرطب أو الرز أو مثلا البر ينضبط لأنه أنواع وأحجام ومن بعض المناطق محددة معروف عند الباعة. طيب إيش مثال الشيء اللي ما ينضبط؟ ما هو مثال الشيء الذي لا ينضبط؟ ها؟ ارفع صوتك. ايش هو هذا؟ قطعة الأرض؟ لا تنضبط. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلام، يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة. إذن في أشياء ما تنضبط بالصفة، في أشياء ما تنضبط بالصفة، يمثلون لها، يمثل لها الفقهاء في مثل الرمان أو في مثل الجوز واللوز ونحوها، لأنها قد تختلف في طولها وفي قصرها وفي وكل ما هو أيضا له قشر لا يعلم ما بداخله، لا يعلم ما بداخله. أما مثلا مثل الحبحب، الرمان لا أظن، الظاهر أنه ينضبط، الظاهر أنه ينضبط لأنه بالعدد ينضبط، لكن ما له قشر ولا يعلم ما بداخله وتختلف أوصافه طولا وقصرا إذا أثمر قالوا لا يصح السلم فيه. لماذا لا يصح السلم فيه؟ لأنه يؤدي إلى الاختلاف. قال: إذا ضبطه، إذن ما ينضبط شرط، في كل ما ينضبط بالصفة شرط. الشرط الثاني: إذا ضبطه، يعني إذا حدد الصفات المتعلقة به. لماذا؟ مر معنا في شروط البيع العلم بالسلعة، والعلم بالسلعة إما بالرؤية وإما بالوصف، وقلت لكم سيأتينا في السلم هذا هو. لماذا؟ لأن السلم السلعة غير حاضرة، غير حاضرة. قال: إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، هذا الشرط الثاني. قال: وذكر أجله، يعني متى يسلمه، وأعطاه الثمن قبل التفرق، هذا الشرط الرابع. ثم ذكر الحديث، حديث ابن عباس وقد مر معنا، وقال: وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. هذا الحديث مناسبته لباب السلم أن في بيع السلم يقدم الثمن وتؤخر السلعة، فبعض الناس قد يأخذ الثمن ولا يوفي بالسلعة، مثل ما نسمع في بعض الأحيان في بعض البلاد أن الشخص فتح مشروع والناس سلمت فلوسها وأخذ أموالهم وهرب، فهذا يدخل في الحديث. هذه المسألة، مسألة أخذ أموال الناس، يطول الكلام فيها، ولعلي أؤخر الكلام مع إعادة ما يتعلق بباب السلم. وهنا ذكر عن ابن المنذر قال: وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة، يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه. ابن عباس أيضا جاء عنه رضي الله عنهما أنه قال: السلم مذكور في القرآن، ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فقال: هذا هو السلم، قال: هذا هو السلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.